بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويموت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره. ولا طابت الآخرة إلا بعفوه. ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لرسالتنا المرسومة بشذا الرياحين في بيان مراتب الدين، وهذا هو الجزء الثالث في رحابها. ومع اللقاء الثاني وفي بدايته، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. بداية أعتذر عن التأخير، وكان التأخير خارج عن الإرادة، فقد علقنا فوق كوبري أكتوبر ما يقرب من ساعة وربع، فأرجو المسامحة. أحبتي في الله، في الدرس الماضي وقفنا أمام مفهوم الإيمان، لأننا شرعنا في بيان المرتبة الثانية من مراتب الدين، وهي مرتبة الإيمان. فما زال الحديث موصولاً مع حديث جبريل عليه السلام الذي سأل فيه النبي الأمين محمداً صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، وسأله عن الإيمان، وسأله عن الإحسان، وسأله عن الساعة وعن أماراتها. فيما مضى من لقاءات في العطلات السابقة بينا منزلة هذا الحديث، استخرجنا جملة من الفوائد والأحكام المتعلقة به، فرغنا من الحديث عن المرتبة الأولى وهي مرتبة الإسلام، ثم شرعنا في الدرس الماضي في بيان المرتبة الثانية وهي مرتبة الإيمان. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سأله جبريل عليه السلام فقال: يا محمد أخبرني ما الإيمان؟ أجاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فبدأنا في الدرس الماضي نقف أمام مفهوم الإيمان، وبدأنا نعرف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وعلمنا أن الإيمان هو تصديق جازم لا ريب فيه ولا تردد. وشرحنا هذا التعريف بالتفصيل في الدرس الذي مضى، وانتهى اللقاء بإشارة إلى أننا سوف نتكلم عن مراتب الإيمان اليقيني، مراتب الإيمان اليقيني. وقبل البيان نوضح مسألة من الأهمية بمكان، أشرنا إليها كثيرا، ولكن كما تعلمون ما تكرر تقرر، ما تكرر بالكاف من التكرار أي الإعادة، تقرر أي ثبت ورسخ في الأذهان. فإن الله تعالى يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وأحسبكم منهم ولا أزكيكم على الله. بل كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من هديه إذا تكلم كرر كلامه 3 مرات حتى يقوم القائم من مجلس رسول الله وقد وعى كل ما قاله النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. لأن العلة أن يفهم المستمع وأن يرسخ العلم في ذهن المستمع، ليست العلة كثرة الكلام، لأنه كما تعلمون كثرة العلم ينسي بعضه بعضا، كثرة العلم ينسي بعضه بعضا. فالعلة من الدعوة ومن التعليم ومن بيان الحق أن يصل هذا الأمر لمن يستمع. فكان من هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه يكرر كلامه 1 ومرة ومرة حتى يقوم السامع وقد وعى كل ما أخبر به النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. بل دعا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بنضارة الوجوه لكل من استمع لقوله عليه الصلاة وأزكى التسليم فوعاه، ثم أداه كما سمع. فقال عليه الصلاة وأزكى التسليم: نضر الله امرأ سمع مقالتي، فوعاها ثم أداها فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. كثيرا ما يحدث هذا الحديث إشكالا عند البعض، يقول القائل: كيف يكون الحامل للفقه ليس بفقيه؟ قال إيه؟ ونص كلام النبي: فرب حامل فقه ليس بفقيه، وفي رواية: رب مبلغ أوعى من سامع. فإيه المعنى حامل للفقه وليس بفقيه؟ المقصود أنه يحمل أدلة الفقه ولكن له ليس بفقيه، كمن يسمع النص فيحفظه، هو يحفظ الحديث عن النبي لكنه ليست له القدرة على استخراج ما فيه من فوائد ومن علم ومن فهم ومن مآلات ومن بيان. إذن أصبح هذا السامع مجرد وعاء للعلم يحفظ النصوص ثم ينقلها كما سمعها، فربما من يستمع منه يكون فقيها فيستخرج من هذه الأدلة العلم والفقه والأحكام. فهناك من أهل العلم ما هم بمثابة الأوعية، يعني الأوعية وعاء يحفظ العلم وينقله ويبلغه، وهناك الفقهاء اللي دورهم بقى يستخرجوا لنا من الأحاديث العلم والفقه والأحكام. فرب حامل فقه ليس بفقيه، يبقى فهمنا حامل فقه يعني يحمل أدلة الفقه، يحمل النصوص. كثيرون مثلا يأخذون القرآن عن ظهر قلب، يحفظ القرآن في صدره ويختمه، ولا إيه؟ ولكن ليس بفقيه، ليس بعالم في التفسير، واضح؟ هو يقرأ القرآن ويتقن حروف القرآن
لكن علم القرآن ليس عنده. واضح؟ فهناك علماء التفسير، علماء الفقه، علماء الاعتقاد، اللي هم دورهم استخراج الأحكام والفوائد. إذن كل من سمع حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فوعاه، دعا له النبي بنضارة الوجه. ولذا يا إخوة، دائما وأبدا أهل الحديث هم أنظر الناس وجوها. دائما علماء السنة تجد عليهم نور. لماذا؟ ببركة دعوة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. نضر الله امرأ، نضر يعني النضار يعني الجمال البهاء نور الوجوه. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاه، أي حفظها وأتقن حفظها، ثم أداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. بل تجد أهل السنة إضافة إلى نضارة الوجوه هم أكثر الناس منزلة وقربا عند الله رب العالمين. لماذا؟ لأنهم أكثر الناس صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كيف؟ كلما قرأ حديثا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أكثر الناس صلاة على النبي من؟ أهل السنة الذين يتعاملون مع سنة النبي ومع حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن نعود لما ذكرنا، أن ما تكرر تكرر، كل ما تكرر الأمر مرة ومرة ومرة يثبت ويرسخ. واضح؟ عشان كده لازم نصح المفاهيم، نقول يا جماعة التكرار بيعلم الأبرار. تاني، التكرار بيعلم الأبرار، مش المعنى الباطل اللي يقول عوام الناس. ها؟ يقول لك التكرار يعلم الحمار، ده كلام باطل. الحمار عمره ما يتعلم، الحمار لا يتعلم، الحمار يمشي بالغريزة فقط. إنما العلم والفهم ده مناط بك أنت، أنت كرمت بالعلم. ولقد كرمنا بني آدم، فمن الخطأ الجسيم أن ينسب الإنسان للحيوان البهيم، وده خطأ. كثيرون للأسف يا إخوة ضل فهمهم، فيبدأ يكرر بعض الأمثال الباطلة وهي قد تخالف العقيدة، تخالف المنهج ومن المناهي الشرعية، ويتحمل عليها أوزار وآثام. فنقول لك لا بد أن تعرض كلامك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، ولا تتفوه بكلمة قبل أن تعرضها على المنهج. لماذا؟ لأن الكلمة أمانة. يظل الرجل مالكا للكلمة ما دامت داخل الفم، فإن خرجت من فمه ملكته، إما إلى جنة وإما إلى نار، والعياذ بالله رب العالمين. قال معاذ للنبي: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فكم من كلمات يرددها المرددون ويتكلم بها المتكلمون، وهي مخالفة لكتاب الله ومخالفة لهدي رسول الله ومن المناهي الشرعية، وإذا بهذه الكلمات التي بها يتكلمون تكون سببا في هلاكهم يوم العرض على خالق السماء والأرض. لماذا يا إخوة؟ لأن البلاء منوط بمنطق اللسان. احفظوا الكلام ده كويس قوي. البلاء منوط بمنطق اللسان، بمعنى يعني كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الله يرضى عليه: لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. فأنا أقول لك استقراء من الكتاب والسنة، أن البلاء منوط بمنطق اللسان. الدليل: اقرأوا القرآن بتدبر. خلق الله آدم عليه السلام بيده، نفخ فيه من روحه، علمه أسماء كل شيء، أسجد له الملائكة إلا من؟ إبليس. سجد الملائكة، نعم، من امتنع عن السجود؟ إبليس. طيب انتبه معي، أدخل الله آدم الجنة، أباح له كل نعيم فيها، ومنعه من شجرة واحدة، وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. يبقى كل مباح، نعم، إلا الشجرة دي ممنوعة. طيب اوعى تقول لي شجرة ايه، هقول لك الله أعلم، لأن القرآن لم يذكر والنبي لم يبين. يا عم الشيخ أصلا أنا سمعت إنها شجر التين، نقول لك إسرائيليات. سمعت إنها شجرة عنب، إسرائيليات. الأصل إيه؟ أن تقف حيث وقف القرآن، وتقف حيث وقفت السنة. مدام القرآن لم يبين والسنة لم تبين، يبقى حضرته ليه؟ الله أعلم. القرآن ما قالش إيه هي الشجرة، لأن العلة مش في معرفة نوع الشجر، العلة في الأمر والنهي، العلة في المنهج. الفائدة إن إحنا أباحنا لك كل شيء إلا دي، ما تقربش منها. خلاص إبليس وسوس لآدم فأكل آدم من الشجرة، وأكلت حواء من الشجرة، انكشفت العورة، وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، لأن المعصية شؤم، ومن شؤمها كشف العورات والفضيحة بعد ستر. فالله يستر مرة ومرة ومرة، لكن انتبه انتبه، لأن من شؤم المعصية فضيحة. آدم عصى، نعم، أكل من الشجرة، نعم، اللي حصل كشفت العورة وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة. إذن آدم عصى وإبليس عصى، أليس كذلك؟ هل هناك فرق بين المعصيتين؟ نعم، معصية آدم نشأت عن عدم عزم، ولم نجد له عزمة، ما كانش عنده عزم، لأن آدم اعتقد أن النهي عن الشجرة نهي تنزيه مش نهي تحريم، وإلا ما ذاق منها. هذه واحدة. ثانيا، كما قال العلماء، لعل آدم اعتقد أن الممنوع عين الشجرة وليس الجنس، يعني الشجرة دي ما مش شجرة واحدة، هنقول مثلا لو نخلة مثلا، يعني هي مش نخلة، أنا بضرب مثال بس، عندنا مثلا 1000 نخلة، فربما اعتقد أن العين بس اللي أشير إليها هي دي الممنوعة، لكن أخواتها ليست إيه؟ دي ممنوعة. أو أن آدم عليه السلام ما اعتقد أبداً أن هناك من خلق الله من يقسم كاذباً بالله وتوحد الله، لأن إبليس أقسم وقسمهما إني لكما لمن الناصحين. يا ابن الإيه، شفت المشكلة فين؟ كل دعاة الفساد والإفساد بيدخلوا من المدخل ده، إني لكم لمن الناصحين. ده احنا عايزين نجدد الحوار الديني، ده احنا عايزين مصلحة المسلمين، ده احنا عايزين مش عارف ايه، ما كله من هذا الباب. اني لكم لمن الناصحين، مش عايزين تشدد ولا عايزين تعنت. يعني ايه الرقاصة تتكلم في الدين؟ هو ده الاسلام؟ المغني الفاسد المهو هو اللي يتكلم في الدين وعلماء الدين متشددون؟ اني لكم لمن الناصحين. هو ابليس قال كده ليه؟ قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ يا ابني الايه، شوف عارف 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 مدخلك ايه، عارف ان انت بتحب امرين، الاول حب البقاء مش عايز تموت، انت تحب تبقى هنا، تحب تخلد قوي. الثانية بقى انك بتحب المال قوي، بتحب ايه؟ المال. فقال لآدم كده هل أدلك على شجرة الخلد، شجرة إن أكلت منها لن تموت تخلد. الله أكبر، آدي حب البقاء، مدخل مهم قوي عند الإنسان، عافانا الله وإياكم من شره، أمين. طب المدخل الثاني، وملك لا يبلى، هتعيش ملك يعني ساري، عندك المنصب وعندك المال وعندك القوة، الله أكبر. بسبب هذين البابين أخرج آدم وحواء من الجنة ومن النعيم. ولذلك إخوة قلت لكم وأقول لكي نعود إلى موطننا الأصلي الجنة، اوعى تفكر ده وطن، وطنك مش هنا، الدنيا مش وطن يا إخوة. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. الله أكبر، ده كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. إن لله عبادا فطنا، من الفطانة أصحاب فطنة وعقل وفهم، طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، ومعنى طلقوا الدنيا أي أخرجوها من القلوب وجعلوها في اليد. أنا عايز الدنيا في إيديك مش في قلبك، لأنها لما تدخل القلب تهلك وتفسد كما ذكرت لك وأذكر. السفينة المركب العظيم ده الضخم ده طول ما المية تحت منه يحصل له ايه؟ يرتفع ويعبر البحار والمحيطات، طول ما المية فين؟ من تحت. طب لو المية دخلت من جوه يحصل ايه؟ تغرق صح؟ لازم تغرق. اهو انت كذلك طول ما الدنيا تحت رجليك، ما هي الدنيا هي البحر، طول ما تحت الرجلين يحصل ايه؟ ترتفع وتعبر. طب لو دخلت القلب، ها لو الدنيا دخلت القلب يحصل ايه؟ لازم تغرق، لازم تغرق، انها دخلت قلب السفينة. لما تدخل المية القلب يحصل لها ايه؟ المركب تغرق. فهمت حاجة؟ يبقى الدنيا تكون فين؟ في ايدك مش في قلبك، لان في ايدك سهلة تخرجها لله، سهلة تنفق، انما لما تكون جوه القلب تجد الايد متكلبشه كده، نقول لك هات لله ما تتحركش. ليه؟ لان الدنيا فين؟ في القلب. فانت تقول لك خرجها في اليد، طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطنا جعلوها لجة اي بحرا واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا. سفنا يبقى وطني وطنك فين؟ الجنة، ده الوطن الأصلي. إنما أوطان الدنيا معروفة، البلد اللي نشأت على أرضها هي وطنك الذي لابد أن تنتمي إليه مدام يقيم الدين ويقيم الإسلام. فهذا وطنك الذي تدافع عنه وتعمل على رقيه وازدهاره ورخائه، لا بد أن تنتمي. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لما أخرج من مكة بكى وخاطب مكة قائلا: إني أعلم أنك أحب البلاد إلى الله، إنها بلد إيه؟ مهبط الوحي، مهبط الرسالة، فيها أعظم بيت في أرض الله رب العالمين، بيت الله الحرام. خلاص، لذا بكى النبي: إني أعلم أنك أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت منك أبدا. في الطريق إلى يثرب في الهجرة بعد هذا الحزن والبكاء، ينزل جبريل عليه السلام بقول الله تعالى مخاطبا النبي والأمين: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. لا تحزن يا رسول الله، هترجع مكة، بس هترجع فاتحا منتصرا، وتحول مكة من دار حرب للإسلام لدار إسلام وإيمان، وقد كان. يبقى الوطن الأصلي فين؟ اصحى بقى، في الجنة. وطني وطنك الجنة، خلاص كده؟ طيب، الأبوان خرجا من الجنة ليه؟ سبب حب البقاء وحب المال، أليس كذلك؟ بلى. طب عشان أنا أرجع للوطن ده لابد أن أبذل ما كان سببا في إخراج الأبوين من الجنة، اللي هو النفس والمال. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فتوحد الله. يبقى عشان ترجع للوطن لازم تبذل الذي كان هو السبب في إخراج الأبوين منها، حب البقاء يعني حب النفس، خايف على نفسي أو لا، ابذلها طاعة لله. ومن بذلها في سبيل الله واحد: قضاء حوائج المسلمين، الحفظ على الفرائض، رفع راية الدين بالجهاد خلف كل أمير مسلم يرفع راية لنصر الدين، ده اسمه النفس، تبذلها لله. مشيك في قضاء حوائج المسلمين من بذل النفس في سبيل الله. المال، المال لازم ينفق في سبيل الله. يبقى إن بذلت هذين تعود للوطن الأصلي وهو الجنة بإذن الله رب العالمين. فآدم عليه السلام عندما أقسم له إبليس وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، ما اعتقد آدم قط أن هناك مخلوق من خلق الله يقسم بالله كذبا، لذا بمجرد ما أقسم له اللعين ذاق من الشجرة، خلاص ذاق. فلما ذاق خلاص، مجرد بس أنهما ذاق الشجرة، إلا حصل بدت لهما سوءاتهم. فالآن بقى عندي مخالفة من آدم عليه السلام أنه ذاق الشجرة الممنوعة، وعندي أيضا معصية من إبليس أنه امتنع عن السجود لآدم عليه السلام. لكن فارق بين المخالفتين: مخالفة آدم نتيجة عدم عزم، وما اعتقد أن مخلوق من المخلوقين يقسم كاذبا بالله، لذلك من الله عز وجل عليه بالتوبة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، تلقى إلهام جميل قوي. خلاص، إيه الكلمات؟ في سورة الأعراف واضحة: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه الكلمات هي كلمات الاعتراف بالذنب، كلمات التوبة والعودة والإنابة والانكسار لعظمة الله رب العالمين. وهذا الباب الذي لا يغلق دونك أبدا إلا في حالتين: عند الغرغرة، وإذا طلعت الشمس من المغرب. يبقى لابد أن تبادر دائما بالتوبة. طيب نيجي لمعصية إبليس بقى. إبليس لما عصى وتمرد على أمر الله ولم يسجد لآدم عليه السلام سجود تحية وتكريم لهذا المخلوق الذي كرمه الله، وسجود عبادة لله الذي أمر بالسجود، لأن تنفيذ الأمر عبادة، إلا حصل يا إخوة في سورة صاد: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت ام كنت من العالين؟ ده الشاهد اللي انا عايز اوصله لك، ان نزول البلاء منوط بمنطق ايش؟ اللسان، منطق اللسان. الان الله الكريم الرحمن الرحيم يفتح باب التوبة امام ابليس. انا امرت بالسجود، انت ما سجدتش ليه؟ المفترض يعمل ايه؟ يندم، يستغفر، يعتذر، يتوب. قال، منطق ايه ده؟ اللسان اهو. قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. البلاء نزل بسبب إيه؟ منطق اللسان. أنا لسه بقول لك الآن نزول البلاء منوط بمنطق اللسان. كلمة يتفوه بها العبد من سخط الله يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا، أو كما قال النبي 70 سنة. كلمة، كلمة. رضي الله عن أمنا عائشة قالت لنبيها صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية أنها كذا وكذا، تعني أنها قصيرة. وده كان في باب غيرة تغاروا على النبي، وصفية كانت جميلة رضي الله عنها أم المؤمنين، وعائشة تغار على النبي فتريد أن تزهد النبي في صفية، فبتقول لي يعني عجبك فيها إيه؟ دي قصيرة. كلمة. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لقد قلت كلمة، كلمة لو مزجت ببحار الدنيا لمزجت، أو كما قال النبي أي من قبحها ونتنها لو وضعت في بحار الدنيا بأسرها لأفسدت على جميع المخلوقات معيشته. يا كلمة قصيرة، ما اللي بيسب وبيلعن ويخوض في الأعراض ويلبسوا الشيطان ثوب الناصح الأمين. الوقت قولوا كما يقول المؤذن ونكمل إن شاء الله عقب النداء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فكما ذكرت أن سبب بلاء إبليس باللعنة والطرد من رحمة الله عز وجل منطق اللسان. قال أنا خير منه، هذه الأنا تسمى أنا الكبر وأنا الغرور، كثيرون يقعون فيها. أنت مش عارف أنا أبقى مين؟ مين حضرتك؟ أنت مين؟ مخلوق ضعيف من خلق الله رب العالمين، مين حضرتك يعني؟ لا تملك لنفسك لا النفع ولا الضر فضلا عن أن تملكه للغير، مين حضرتك؟ إيه أنا دي بقى؟ اهدأ، الله يبارك لك، وإياك والكبر والغرور، فإنه أهلك من كان قبل وسيهلك من سيأتي بعد. لأن الملك جل جلاله يقول الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نزعني في واحد منهما أدخلته النار. والنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الصحابة خافوا من الحديث ده، خافوا قوي، قالوا يا رسول الله إن أحدنا يحب أن تكون ثوبه حسنة، يلبس ثياب طيب زي الشيخ محسن كده ما شاء الله، يلبس عباية كده جميلة كده، العباية لون القميص حاجة عالية قوي يعني، شغل شغل. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وده اللي لازم نفهمه يا إخوة، والله ما خلق الله طيبات الدنيا وزينتها إلا من أجل أهل الإيمان. ثاني، والله ما خلق الله عز وجل طيبات الدنيا وزينة الدنيا إلا من أجل من؟ أهل الإيمان، أهل الاستجابة، أهل الطاعة. لكن في الدنيا يشاركهم غيرهم. الكافر بيأكل ولا لا؟ وبيتمتع ولا لا؟ وبيلبس ولا لا؟ ويركب ولا لا؟ إنما في الآخرة خالصة لك أنت وحدك، ما توحد الله. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، يا على الجمال، يكفيك فخرا أن دخلت في زمرتهم، عباده، الله أكبر. ولذلك قال القائل: ومما زادني فخرا وكدت بأصبعي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا إخوة، كنت أنبه كثير من المسلمين في دول الغرب وغيرها على ضرورة معاملة أهل المعصية برحمة. يا عم الشيخ، ما نشدش عليهم يعني ولا إيه؟ لا، العاصي مش محتاج لشدة يا إخوة، بقدر ما يحتاج إلى قرب ورحمة وشفقة، بقدر ما يحتاج إلى الترغيب، ويأتي الترهيب بقدر وعند الحاجة. الدليل، كنت أقول لهم، حتى عندي سلسلة موجودة على الفيسبوك بعنوان بصائر إيمانية في التعامل مع أهل المعصية، بل وفي دورة علمية من 4 محاضرات مسجلة على اليوتيوب بهذا العنوان: بصائر إيمانية في التعامل مع أهل المعصية. فكنت أقول لهم من ضمن البصائر الإيمانية أن الله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قلت: فاستبصر يا طالب العلم، الله يخاطب من؟ من أسرف، أسرف في المعصية، بيسميهم إيه؟ عبادة. وكفى بهذه بصيرة. فمهما فعلوا ومهما ابتعدوا، هم عباد من؟ عباد الله. مجرد بس ما يندموا ويرجعوا تبدل السيئة إلى حسنة. انت بقى عمال تنفر الناس ليه؟ يجي صاحبنا في رمضان، شيخ الإسلام: الرمضانيون، بئس العبد أنت. مالهم الرمضانيون؟ مالهم الرمضانيون؟ بتنفرهم ليه؟ أيوه، يجي رمضان المسجد مليان، بعد أسبوع يفروا. طب ما لازم يفروا من سوء منطقك هذا، هي دي دعوة؟ الله أكبر. سيدنا النبي يقول: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم على راحلته بأرض فلاة صحراء أخذته سنة من نوم فانتبه فلم يجد راحلته عليها طعامه وشرابه، بحث عنها فآيس منها فعاد ينتظر الموت فنام، ثم استيقظ فوجد راحلته أمامه عليها طعامه وشرابه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي: أخطأ من شدة الفرح. تسمعون الصلاة على النبي محمد. الله أشد فرحا بتوبة عبدي من هذا براحلته. إيه رأيك؟ يبقى اللي جالنا في رمضان ده اول مره يجي لنا المسجد محتاج نفرح بيه ولا لا؟ ولا نزعله ونحسسه بالحرج وما يجيش تاني ونحسسه انه غريب بينا؟ يا كم نفرنا وكم صدينا عن سبيل الله يا اخوه. ده سيدنا صفوان بن عسان صحابي جليل اتى النبي يقول يا رسول الله جئت اطلب العلم. الله اكبر، تعال انت بقى كده روح لعالم ولا دعوه، انا جاي اطلب العلم دلوقتي. جاي تطلب العلم؟ هو بعد ما شاف ودوك كتاب؟ الله اكبر يا ابني، خلاص كان زمان، انت كبرت. طب تعالوا نشوف ماذا قال النبي لمن جاء يطلب العلم. الله اكبر، قال له النبي مرحبا بطالب العلم. الله اكبر، ان طالب العلم تستغفر له الحيتان في الماء، وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، وان العلماء ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر، او كما قال النبي. بالله عليكم يا اخوه، بعد هذا الاستقبال الطيب ممكن ان سيدنا صفوان بن عسال يقصر في طلب العلم؟ والله ابدا. لكن تعالى بقى، ايوه يا بتوع رمضان، خلاص مش هجيلك تاني. يقول لك انا غريب في وسط الناس دي، شايفين نفسكم ملائكه ودول شياطين، ففيها تزكيه للنفس، وتزكيه النفس تحبط العمل، لان حضرتك معجب بطاعتك وشايف نفسك طائع فتحبط العمل. ولذلك قال شيخ الاسلام رب طاعه ادخلت النار ورب معصيه ادخلت الجنه. لا ده كلام كبير قوي ده بقى، ازاي يا عم الشيخ؟ طاعه تدخل النار؟ اي والله. ومعصيه تدخل؟ اي والله. قال شيخ الاسلام رب طاعه اورثت عجبا فاحبطت العمل وقادت الى النار، ورب معصيه اورثت ذلا وانكسارا لعظمه الله فقادت الى جنه الله. يا الله. يبقى يا اخوه لازم نرحم الناس. رمضان على الابواب ان شاء الله، ها استقبلوا الرمضانيين دول باحضانكم، قبلوا رؤوسهم، احتضنوهم، جم المسجد. بره يا اخوه هلاك، ربنا من عليه والهمه يجي المسجد. انا دوري ايه؟ اخده في حضني، اقبل راسه انه جه المسجد، هيمشي يمشي ويرجع تاني. هو انت رب يا اخي؟ هو انت رب يا اخي؟ ده الرب بيرحم. اعيد تاني، الله يرضى عليك، الرب بيرحم، الرب بيعفو، الرب بيغفر. من اسمائه رحمن، رحيم، غفور، عفو، كريم. انت ما بترحمش ليه؟ انت ما بترحمش العباد ليه؟ جالنا في رمضان على عين والراس، ده في قلوبنا، هيقعد يومين ويمشي؟ يا عم مش ما يمشي يا اخي، انت مالك؟ انت مالك؟ انت دورك تحتضن وتنصح وتذكر وتاخد بايد رحمه الله. شوف حديث النبي يا اخوه اللي محتاج مننا وقفات طويله قوي. قال النبي عليه الصلاه وازكى التسليم: اذنب عبد ذنبا فتاب منه، فقال الله عز وجل: علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبد. الله أكبر، الله أكبر. ثم عاد العبد لذنب فتاب، رجع. قال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبد. يقول النبي ثم عاد للذنب. الله أكبر. شوف الرحمة يا إخوة، احنا محتاجين خلق الرحمة ده يا إخوة. والله يا إخوة ما بنى النبي أمته وما أقام دولته في أقل من 23 سنة عمر الدعوة إلا بالخلق ده، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما يشاء. ما توحد الله، ما دمت أيها العبد كلما وقعت عد افعل ما شئت فإن ربك غفور رحيم. ما توحد الله، وده مش معناه دعوة للمعصية، لا، ده دعوة لباب الرحمة والتوبة. ما تقفلش قدامه باب التوبة، فإن غلبته نفسه، غلبه هواه، غلبه شيطانه، فوقع، دورك إنك تذكره إنه يرجع، مش تسد قدامه الباب. الباب لا يغلق يا إخوة إلا في حالتين كما ذكرت، عند الغرغرة أو طلوع الشمس من المغرب، فما تغلقوش باب. فتحه الملك جل جلاله. وفي قصة الرجلين من بني إسرائيل النبي يقص علينا قصتهما، أحدهما طائع والآخر عاصي. الطائع بيذكر العاصي، والعاصي يرجع ويروح ويرجع ويروح، فبعدين قال إيه؟ لا يغفر الله لك أبدا، ده الطائع. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي؟ أحبطت عملك وغفرت لأخيك، خذوا عبدي إلى جنتي. الله أكبر، أنت بتتألى على الملك ليه؟ عايزين نفتح الأبواب يا إخوة ونرحم العصاة. رمضان على الأبواب، ذكروهم بالله بدل أن تنفروهم، بدل أن تجعلوهم غرباء بينكم. ده يتكلم: أيوة يا سيدي، لبست لك الجلابية البيضاء وجاي لي بقى عشان رمضان، واحد تاني جاي عشان الجمعة، بنشوفك الجمعة بس. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت شأنك إيه؟ أنت شأنك ترحم، مش تغلق الأبواب أمام الناس. فدي قضية لازم ننتبه لها. فاحذروا الكبر عباد الله. شايف نفسك ما شاء الله محافظ على الصلاة، شفت دي؟ أنت هتمن على الله. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. الله أكبر. عمر بن عبد العزيز، نعم، جالس في مجلس الإمارة، خليفة العادل، فجاء مادح يمدحه، قال له: جزاك الله عن الإسلام خيرا يا أمير المؤمنين. فماذا قال عمر؟ قال: ويحة، انتظر، بل قل: جزى الإسلام عني خيرا، فلولا الإسلام ما كان عمر. الله أكبر. انت بتمن على من؟ اوعى تمن، اوعى تمن. يبقى دوري ودورك نرحم ونذكر، نرغب قبل أن نرهب، والترهيب يأتي في موعده، والترهيب يكون بينك وبينه، مش على ملأ، مش تفضحه، مش تقعد تهمز وتغمز كما نسمع بعض الإخوة للأسف. جالك بتوع رمضان اهو، شفت الحاج لابس الجمعة، جاي الجمعة، ألا تعلم أنها غيبة؟ يا مسكين، رب كلمة من سخط الله لا تلقي لها بالا تهوي بك في نار جهنم 70 خريفا، أو كما قال النبي. إذن النبي يحذر من الكبر فيقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن تكون ثوبه حسنة، يلبس كويس، ده كبر، لا 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 لا، ونعله حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل، يحب الجمال. الله أكبر. البس ده يا شيخ محسن براحتك، البس العباية لون القميص براحتك، وهات العصاية الأبانوس معاك. ثم بيّن النبي مفهوم الكبر فقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني الاعتراض على الحق، عدم قبول الحق، محاربة الحق. غمط الناس التعالي والفخر على الناس، انت مش عارف انا بأمين، هي دي، انت مين حضرتك؟ نطفة مهينة. سترك الله ومن عليك بالتوحيد، احمد ربك على الهداية، وانقل ما عندك من خير الى الغير، اعفو كي يعفى عنك. يا اخوة ده الجزاء من جنس العمل. واوفوا بعهدي اوفي بعهدك. واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاه، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هترحم هترحم، هتغفر هيغفر لك. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يغفر لا يغفر له. ويل لأقماع القول، أو كما قال النبي. إيه معنى أقماع القول؟ عارفين القمع طبعا، القمع ده له فتحة كبيرة من فوق وفتحة صغيرة من تحت، قمع البلاستيك ده كانت الحاجة دايما تعمر بيه وبور الجاز قديما. خلاص دلوقتي مفيش بوابين بقى، خمسة شعلة ونار زرقاء ونار عارفين، ما بقاش فيه وبور الجاز يا شيخ محسن والكباس والقمع. انت حضرت ده يا شيخ محسن؟ ما حضرش الحاج محمود. ده لسه حديث، ده لسه صغير. طيب ينفع الكلام ده يا شيخ محسن؟ ده أكبرنا مقاما هذا، شيخنا أستاذنا تاج راسنا، أهل القرآن دول تجان الرؤوس. فالقمع بقى يا شيخ محسن عرفك، أنا القمع ده كان زمان بلاستيك كده، فتحة كبيرة من فوق وفتحة صغيرة من الأسفل، وتملى بيه بور الجاز، وساعات نعمله بورقة، موجود الحمد لله. فالنبي قال لك: ويل لأقماع القول. يعني إيه؟ يعني عامل زي القمع، يسمع من هنا ويمشي من هنا، ما يستقرش عنده العلم. نقول له ارحم الناس ولكنه سامع، اغفر للناس ولكنه سامع. انت الان عايز تصلي الحاج؟ عايز تصلي؟
عايز اسال سؤال.
طب بعد الدرس هسمع لك للصبح. الله يبارك. فاوعى تسمع العلم ولا تعمل به، تبقى مشكله خطيره جدا، مشكله خطيره جدا. فاذا التعالي على الناس والكبر يا اخوه مرض عضال يؤدي لحبوط الأعمال ودخول النيران والحرمان من الجنان. نسأل الله تعالى السلامة. فإبليس قالها: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فالبلاء أنيط بمنطق اللسان، والأدلة كثيرة في الكتاب والسنة. فرعون مصر قال: أنا ربكم الأعلى، فكان الغرق. النمرود قال: أنا أحيي وأميت، فكان الهلاك ببعوضة. منطق إيه؟ لسان. فاحذر على الكلمات. لذلك اللي يقول لك التكرار يعلم الحمار نقول له: بئس العبد أنت، بل كل التكرار يعلم الأبرار. فإن رسولنا الأمين كان يكرر كلماته ويكرر أحاديثه مرة ومرة ومرة حتى يستقر العلم وحتى يثبت العلم في النفوس. لذا قلت لكم مسألة ذكرتها من قبل وأريد أن أكررها، ولكن ضاع الوقت في التمهيد. هذه المسألة تكون موضوع اللقاء إن شاء الله، إن قدر بقاء وكان لقاء، عشان نسمع للحج الوارد اللي كان بيرفع يديه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.